الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الفوائد في قصة سليمان عليه السلام أن الله أعطى سليمان ملكا عظيما فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب، وإنما هي من تقدير الملك الوهاب. سخر له الريح، سخر له الشياطين، جعل جنوده من الإنس والجن والطير، جعل الطيور في خدمته، وأعطاه منطقة الطير، فهو يكلم الطير وتكلمه الطير، ويفهم لغاتهم وخطابهم إلى غير ذلك. في قوله تعالى فهم يوزعون في الآية، دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة، يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، إذ لا يمكن أن يقوم الحكام بذلك بأنفسهم. قال ابن عون سمعت الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس، قال والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعة. وقال الحسن أيضا لا بد للناس من وازع، أي من سلطان يكفهم. وذكر ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، أي من الناس. قال ابن القاسم قلت لمالك ما يزع، يعني ما هذا اللفظ، ما معنى يزع؟ قال يكف، ما يكف الله عز وجل بالإمام أكثر مما يكف بالقرآن. قال القاضي ابن العربي رحمه الله جهل قوم المراد بهذا الكلام، فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن، لأن الكلام على هذا النحو ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، هذا كلام عثمان رضي الله عنه، فظن أقوام وقد جهلوا المراد من هذا الكلام، ظنوا أن المعنى في هذا الكلام أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن، وهذا جهل بالله وحكمته، فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة بقوام الخلق لا زيادة عليها ولا نقصان منها ولا يصلح سواها، لكن الظلمة خاسوا بها وقصروا عنها وأتوا ما أتوا بغير نية ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها، ولو حكموا بالعدل وأخلصوا النية لاستقامت الأمور وصلح الجمهور. الحدود جوابر وزواجر، لأن العلماء اختلفوا هل الحدود جوابر أو زواجر، يعني تجبر الخلل الذي وقع فكان سببا للحد فتكون جوابر، أم أنها تزجر من لم يقع في مثل ما وقع فيه المحدود حتى لا يقع فيه فتكون زواجر، هل هي جوابر أو زواجر؟ والصواب أنها جوابر وزواجر، تجبر الخلل الواقع وتزجر من لم يقع في هذا الخلل أن يقع فيه. هذه الحدود زواجر من هذا الباب، ولو أن من سرق قطعت يده، ولو أن من زنى جلد أو رجم، لو أن الحدود أقيمت ما مد سارق يده على ما ليس له، إنه يعلم أنها إذا مدت قطعت، فحينئذ يتوقى الناس الوقوع فيما يجلب عليهم الحد، حتى فيما يتعلق باللفظ، لفظ اللسان لاستقامت الألسن وما تجاوز لسان في حق إنسان، لما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تكون قد يؤتى به. ائت بأربعة شهود ويشهدون بالواقعة على النحو الموصوف وليس عنده شهود، وحينئذ يقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلدة، وهذا الجلد يكون مشهودا، يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا كما هو حد القاذف. فحينئذ يحافظ كل إنسان على لفظه ويتقي الله تبارك وتعالى في منطقه، أما أن يعطل مثل هذا فتنطلق الألسن والناس يسب بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على عرض بعض بلسانه ويلغ فيه كما يلغ الكلب في النجاسة، فهذا كله مما يكون رادعا. فلا بد أن نفهم قولة عثمان رضي الله عنه على الوجه الصحيح، أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس معنى ذلك أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن، لكن الناس يفرطون، فالله المستعان. كذلك من الفوائد في قصة سليمان عليه السلام كما في قوله تعالى حكاية عن الهدهد، يخاطب سليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، يخاطب الملك سليمان الذي يخاطبه، فهو يعلم منطقه، يكلمه ويكلمه الهدهد ويسأله ويجيب سؤاله ويكلفه، يمتثل لتكليفه ويعلم قدرته عليه، وعندما يخاطبه آتيا بالحجة أو بالسلطان يقول: أحط بما لم تحط به، كفاحا في وجهه. هذا دليل على أن الصغير يقول للكبير، وأن المتعلم يقول للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك وتيقنه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان، لم يكن عنده علم بالاستئذان، لأن أبا موسى لما ذهب إليه فناداه لم يجبه، فنادى مرة ثانية فلم يجبه، وثالثة فلم يجبه، فانصرف. فناداه عمر وارجعه، قال: لما انصرفت؟ قال: استئذان 3، وأنا استأذنت 3 مرات فلم تجبني فانصرفت. فقال: لتأتيني على هذا ببينة وإلا جلدت ظهرك، وهدده. لم يكن عند عمر مع كثرة دخوله على رسول الله، فهو حموه. فابنة عمر حفصة رضي الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر لا شك كان يكثر الدخول على ابنته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيتوعد ويهدد: إما أن تأتيني بشاهد، يعني سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لتأتيني بشاهد فيكون ما عنده من الشهداء على هذا النحو، 2 من الشهداء العدول، وإلا لجلدت ظهرك. حد المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو موسى إلى قومه، أشعري من اليمن، إلى جماعة من الأنصار، فوجدوه كئيبا ليس في وجهه دم. قالوا: ما لك؟ قال: ذهبت إلى عمر وحدث كذا وكذا. قال: والله ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا فلان، على أنها سنة مستفيضة. فقام فشهد عند عمر بأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان علم التيمم، كان علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود، حتى قال: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس، ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت، وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس، وخفي عن المسور ابن مخرمة، ومثله كثير فلا يطول به. لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحيط باللغة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الصغير يقول للكبير، والمتعلم يقول للعالم: عندي ما ليس عندك. لكن إذا تحقق ذلك وتيقن كما وقع من الهدهد، قال: أحط بما لم تحط به، لأنه رأى ذلك بعينيه، ويأتي بقضية يقينية، فإذا تحقق ذلك وتيقنه فإنه يقوله. أما أن تكون المسألة مبنية على الظن أو ما أشبه، فمثل هذه الأمور لا ينبغي التهجم عليها، ويكون هذا من إساءة الأدب. من الفوائد في قوله سبحانه: إني وجدت امرأة تملكهم، الآية، ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه، يعني لا تتولى مقام الإمامة العامة، لا يصح أن تكون المرأة رئيسة للجمهورية ولا ما أشبه من هذه الأمور، خلافا للديمقراطية. هذا شرع الله جل في علاه، ولذلك يقول ابن العربي: ولا خلاف فيه، هذا إجماع مطبق عليه بين أهل العلم. وقال ابن العربي رحمه الله: إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا أن تخالط الرجال، ولا أن تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، وإذا كانت في هذا المنصب العام فلا بد أن يقع منها هذا كله، ستحكم من وراء حجاب، من وراء الستر، تسير الجيوش وترسل السفراء والرسل. يقول: إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا أن تخالط الرجال، ولا أن تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها والكلام معها، وإن كانت برزة وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، إذا كانت كذلك لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا فضلا عمن اعتقده. من الفوائد أيضا في قصة سليمان في قوله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اتفقوا على كتب، أي كتابة، بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل، وعلى ختمها، أي ختم الكتب تختم، لأنه أبعد من الريبة حتى لا يزاد فيها ولا يمحى منها، فاتفقوا على ختمها تكون علامة على أنها مرسلة من صاحبها الذي أرسلها، وإلا فمن أين هي؟ وعلى هذا جرى الرسم، وبه جاء الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف. وفي قوله جل وعلا: وإني مرسلة إليهم بهدية، هذا من حسن نظرها وجمال تدبيرها، أي إني أجرب هذا الرجل، تعني سليمان عليه السلام، بهدية أعطيه فيها نفائس من الأموال، وأغرب عليه بأمور المملكة، فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك، وإن كان نبيا لم يرضه المال، وحينئذ ألزمنا ويلزمنا بأمر الدين، فينبغي لنا أن نؤمن به وأن نتبعه على دينه. فبعثت إليه بهدية عظيمة، أكثر الناس من المفسرين والمؤرخين في تفصيله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها على ما مر ذكره من كون سليمان ملكا أو نبيا. تريد أن تعلم، لأن العلم بهذا الوصف لأنه ملك أو نبي سيترتب عليه عمل، لأنه قال في كتابه إلى ملكة سبأ ولأهلها وقومها أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية. الكتاب الذي وصلهم من سليمان عليه السلام عن طريق الهدهد لما ألقى الكتاب إليهم فيه أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إذن هذا لا يصانع فيه. يعني لو أرسلنا إليه هدية يتنازل عن هذا؟ لو أرسلنا إليه مالا أو أعطيناه بشيء من أمر الدنيا هذا يتنازل عنه؟ فهذا لا تقبل فيه فدية، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية. وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة حينئذ وبيع للحق بالباطل، الرشوة التي لا تحل. أما الهدية المطلقة للتحبب للتواصل للإكرام فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال، هذا ما لم يكن من مشرك، لأنها ربما كانت سبباً في إزالة الولاء والبراء. ومما استنبط من آيات قصة سليمان مع ملكة سبأ أن في قوله تعالى فتبسم ضاحكاً من قولها، أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره، وفي قوله وتفقد الطير استحباب تفقد الملك أحوال الرعية. كذلك من الفوائد في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ أنه يجب التثبت من الخبر عند سماعه، فسليمان عليه السلام لما جاءه الهدهد بخبر قوم سبأ لم يستعجل بتصديق الهدهد حتى تثبت من صدقه، فلذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ولذلك أمر الله تعالى بالتثبت من الخبر، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الناس عندما ينقلون الأنباء والأخبار هم في الجملة ليسوا من أهل الحفظ، يعني سمع قولا يقال فينقله، رأى حادثة أو عاصر واقعة فهو ينقلها، وليس من أهل الرواية بمعنى أنه يحفظ ما يسمع فيؤديه كما سمع، ربما قدم كلمة غيرت المعنى أو أخر كلمة تغير المعنى، وقد تحيل المعنى أصلا حتى يصير إلى الضد مما قاله القائل، هذا مهم جدا. ولذلك عندما ينقل بعض الطلاب أحوالا أو أقوالا عن بعض أهل العلم أو عن إخوانهم ثم يأتي من يستشهد بأقوال هؤلاء فيقول حدثني الثقة، الثقة لابد أن يكون عدلا ضابطا، هو ثقة عندك عدل عندك لا يغشى السيئات ولا يأتي بالذنوب والمنكرات الظاهرة، ولكن هذا لا يكفي في أن يكون ثقة، لابد من شرط آخر هو الضبط، لابد أن يكون عدلا ضابطا. وما أكثر المآسي والمعارك والحروب والتمزقات والتشرذم الذي يقع بأمثال هذه الكلمة، حدثني الثقة وثقة عندك، لكنه لا ينقل نقلا صحيحا، والرجل قد يكون تقيا ضعيف العقل، وهذا كثير جدا في الناس، تجد كثيرا من الناس الطيبين في غفلة وفي حمق، الحماقة مستشرية في الناس، قل أن يخلو من الحماقة إنسان، ولو كان من أكابر أهل العلم، وتجد فيه حماقة ويتورط في مضائق لا يتورط فيها الحكيم، فهذا موجود. ومن الخلل البين عند كثير من الناس، وهو شائع دائع بين القلب، أنهم يسجلون أحياناً بالطفل الصغير ويأتون بالمقولة كأنما أوحي بها من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو طفل يعني هو يكذب ولن يتعمد الكذب، ولكنه لا يستطيع أن يدرك ماذا رأى ولا أن يدرك ماذا سمع. والله تبارك وتعالى لم يجعل لمثل هذا حظاً في الشهادة، فمثل هذا الطفل الذي ليست له أهلية مرفوع عنه القلب أصلاً، فحينئذ يستشهدون بمثل هذا، ربما في أمور تتعلق بالأعراض وتتعلق بالخيانات في الأموال وغيرها، يقولون الطفل رآه فلان سمعه فلان، يعني هو الطفل يكذب، ولا يتعمد الكذب، هو يكذب أيضا ولكنه لا يقصد الكذب ولا يدري ما يخرج من رأسه. لأمثال هذه الأمور فيجب التثبت من الخبر عند سماعه، وأن يكون ذلك التثبت تثبتاً حقيقياً. وأكثر الذين ينقلون لا يعون ولا يدركون ما ينقلون. وجرب هذا في وقعة من الوقائع التي شهدها جملة من الناس، وسل كل واحد ممن شهد على حدة، سيحكي لك رواية، وآخر يحكي لك رواية أخرى، وثالث ورابع وخامس وعاشر، فكل يحكي على حسب إدراكه لما وقع، على حسب تصوره، على حسب حدة ذهنه وتمام حفظه، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعرض. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الفوائد في قصة سليمان مع ملكة سبأ فضل العلم، لذلك استطاع الذي عنده علم من الكتاب أن يحضر عرش ملكة سبأ في طرفة عين أو أقل، فالعلم يحفظ الإنسان ويبصره بما يفعل. كذلك وجوب المشاورة قبل اتخاذ القرار، فقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر. ولذلك من حنكة ملكة سبأ أنها جمعت مستشاريها عندما أرسل إليهم سليمان عليه السلام الرسالة لكي تشاورهم في مضمونها وما الذي ينبغي أن تفعله. فقالت: يا أيها الملأ لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.